إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي أرانا العبر والآيات في كل لحظة وفي كل حين، مفرج الكروب هو، حيث لا كبير يفرج كربا ولا صغير يفرج كربا ولا عظيم يفرج كربا ولا حقير يفرج كربا ولا حاكم يفرج كربا ولا محكوم يفرج كربا، إنما الذي يفرج الكرب واحد وهو الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الفارج الله. إذا ابتليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة، والتي تحت عنوان الربانيون، تحت عنوان الربانيون، ونحن في حلقتنا الرابعة في اليوم الرابع من أيام هذا الشهر الطيب المبارك بإذن الله جل وعلا. فلازلت أتحدث عن قيام الربانيين وعن سلوك الربانيين وعن قراءتهم لكتاب الله رب العالمين، لازلت في هذا الخضم الطيب المبارك. نعم، لازلت بإذن الله أستثمر الأمر وأقتبس الضوء من تراجم هؤلاء الربانيين الذين ملأوا طباق الأرض علما ودينا. لأجل ذلك أقول لآبائي، لأمهاتي، لإخواني، لأخواتي، لأبنائي وبناتي، أقول للجميع أرجو التركيز، أرجو التركيز، فإن البعض يختلط عليه بعض الشيء. مثلا حينما تحدثت في ترجمة إمام طيب مبارك وأتيت بالعزو وبمكانها وتحدثت عن هذا الإمام أنه ختم القرآن في الطواف 12,000 مرة، التبس على بعضهم أنني أقصد أنه ختم القرآن في 7 أشواط 12,000 مرة. أظن أنه لا يقول بهذا عاقل على الإطلاق. قلت إن الرواية أن الرجل سأل الله جل وعلا أن يجعله مجاورا للمسجد الحرام، فيسر الله له ذلك، صار يسكن بجوار المسجد الحرام، فكان كلما دخل المسجد الحرام طاف 7، دخل يصلي الصبح طاف 7، في أي وقت فاضي يدخل، في الظهر 7، في العصر، في المغرب، في العشاء، في كل وقت يتنفل لله جل وعلا، على مدار سنوات إلى أن توفاه الله وهو في السكرات. حصى وأحصى ذلك، فرأى عدد الختمات في تلك السنوات التي طاف فيها نفلا لله جل وعلا بلغت 12,000 مرة. أسأل الله الثبات للجميع. أما الثانية، قيل إن الشيخ قال في رواية أحدهم، أنا مأمور، اللي هو نصر الدين المقدسي رحمه الله في الوفاة، أنا مأمور وأنتم مأمورون، أي لما فتحنا عليه الحجرة فما رأينا معه أحدا، فكان يقول أنا مأمور وأنتم مأمورون، أمهلوني. نعم، الرواية صحيحة بإسناد صحيح بإذن الله. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، في سير أعلام النبلاء المجلد 9 من 142 ل144 بتحقيق الأرناؤوط، الطبعة الشرعية لمن أراد المراجع. المهم إني أطمئن الجميع، أطمئن الجميع، أنني أريح الجميع، فلا آتي بذرة من ضعيف، فاطمئنوا يرحمكم الله جل وعلا. قلت إنني حينما أريد أن أتحدث عن هؤلاء الربانيين، عن هؤلاء العظماء، عن هؤلاء الأبطال، عن هؤلاء العمالقة،
عن صناديد الإيمان، وجاز أن أقول اللفظة لغة عن صناديد الإيمان. أتحدث عن هؤلاء الربانيين الذين ملأوا طباق الأرض علما، وذاع صيتهم في الأقطار والأمصار، وضنت عن الإتيان بمثلهم الأعصار حتى في زماننا هذا. لذلك فإني أدخل بإذن الله إلى قلب التراجم حتى آتيكم بالخلاصة. إنني لا أتحدث عن ختامهم أو عن ختمهم لكتاب الله جل وعلا وفقط، بل أتحدث عن ختامهم وعن خاتمتهم لكتاب الله جل وعلا، وعن سلوكهم في الطاعات، وأتحدث أيضا عن قيامهم لرب البريات في هذه الحلقات المتواصلات. ثم أنتقل معه عن أحوال الربانيين في الدعاء إلى آخر هذه الأمور، ولن أترك ذرة بإذن الله جل وعلا في هذا المضمار. لذلك أقول سأقتبس الضوء وسألتمس الأمر وسأستثمر الضبط الزمني حتى أقتحم المجال بإذن الله. وفي الحلقة الماضية لأنها مرت سريعة وما أجبت على 5 أسئلة سأجيب عنها في نهاية هذه الحلقة إن شاء الله جل وعلا. أتحدث في هذه الليلة الطيبة المباركة عن رباني من رباني هذه الأمة، أتحدث عن عروة ابن الزبير، أقول دائما احفظوا، أتحدث عن هذا البار، أتحدث عن هذا التقي، أتحدث عن هذا النقي، أتحدث عن هذا الرجل الذي ضرب الناس بذكره في سائر الأقطار بالنسبة للصبر وفعل الطاعات. هذا الإمام رحمه الله رحمة واسعة كان يختم في كل يوم ربع القرآن، كل يوم يختم ربع القرآن نظرا، يعني يمسك المصحف أو الصحف ويقرأ ربع القرآن حتى إذا جن الليل عليه، أي حتى إذا دخل الليل عليه ختم القرآن كله في ليلة. نعم، إنني لا أتحدث عن الكسالى، ولا أتحدث عن النيام، ولا أتحدث عن الأقزام، ولا أتحدث عن أرباب الشهوات، ولا أتحدث عن أرباب الشبهات، ولا أتحدث عن المفسدين في الأرض، ولا أتحدث عن المرابين، ولا أتحدث عن الغشاشين، ولا أتحدث عن الكذابين، ولا أتحدث عن النصابين، إنما أتحدث عن الربانيين. لذلك أقول إن الواحد منهم كان يختم القرآن ربما في ليلة، بل إن أحدهم كان يختم القرآن في ركعة، بمعنى من بعد صلاة العشاء الآخرة وما بعدها بركعات، يختم بوتر يأتي فيها بالقرآن بأسره، وثبت ذلك عند اثنين بإسناد متصل صحيح، ذكر ذلك الشيخ الإسلام الإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك حينما أتوغل في سيرة هذا الإمام هذا الرباني العظيم عروة ابن الزبير أقول من هو عروة الذي كان يقرأ ربع القرآن بالنهار نظرا، فإذا ما جن عليه الليل ختم القرآن كله، أي في كل ليلة. إنني لا أتحدث عن رمضان فحسب، بل إنني أتحدث عن رمضان وعن سائر الأشهر والأزمان. فحياة هؤلاء كانت كلها رمضان، أي كانت كل حياتهم رمضان. ولذلك ذكرت لكم في الحلقة الأولى أن سلف الأمة كانوا ينتظرون رمضان قبله ب6 أشهر ويدعون الله جل وعلا أن يبلغهم رمضان. لماذا؟ هل لأكل كذا أو أكل كذا أو لشرب كذا؟ لا وربي، بل لصيام النهار وقيام الليل لله الواحد الغفار. لذلك كانوا يكثرون من الدعاء. لماذا؟ حتى يجمعوا ويستثمروا، وحتى يأخذوا الزاد للقاء الله جل وعلا. وإن الزاد إنما هو ركعات وسجدات وتلاوات وقربات ونوافل يتقرب بها العبد لله جل وعلا. نعم، لذلك كانوا يتزودون بهذا الأمر للقاء الله جل وعلا. الله أكبر، قلت كانوا ينتظرون ويدعون قبله ب6 أشهر، فإذا ما دخل عليهم وعملوا عملا صالحا سألوا الله 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. ذكر ذلك بالحرف الواحد الشيخ الفوزان حفظه الله، ثم قال فكانت حياتهم كلها رمضان، أي كانت السنة بأسرها رمضان. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا على شاكلة هؤلاء، وأن يجعلنا أمثال هؤلاء. عروة ابن الزبير لم يقف الأمر على الإطلاق عند حد القراءة، بل السلوك. ربما قرأ الإنسان القرآن كله، ربما كان يختم القرآن في اليوم والليلة، لكنه والعياذ بالله مبتدع، ربما كان يختم القرآن في كل يوم وليلة وكان يهدم في دين الله جل وعلا، ربما كان يختم القرآن في كل يوم وليلة وقد آتاه الله من السوء ما آتاه. لا، إذن أتحدثهم عن أناس دخل القرآن حلوقهم فدخل أبدانهم فغير الأبدان، غير ما كان في الجنان، غير ما كان بالجوارح، غير ما كان على اللسان، بمعنى أن حياتهم من أفعال وأقوال واعتقاد كانت على ضرب كتاب الله وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لننظر إلى الترجمة السلوكية. هذا الإمام في كتاب عدة الصابرين للإمام العلامة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة في الصفحة 102 بتحقيق بإذن الله جل وعلا حدث له أمر عجيب. ذهب لزيارة الوليد بن عبد الملك للخليفة للسلطان ومعه ولده محمد ابن صغير اسمه محمد. قد آتاه الله من الجمال ما آتاه، هذا الولد الصغير آتاه الله من الجمال ما آتاه، وآتاه من الذكاء ما آتاه، وآتاه من القوة ما آتاه. عيل صغير بسيط خالص. أخذه فكان يحمل في يده عصا فكان يضرب بها يمينا وشمالا. فلما دخل على الوليد نظر الوليد بن عبد الملك إلى هذا الغلام فقال هكذا يكون فتيان قريش. فعانه، يعني اللي احنا بنقول عليه عندنا حسده عانه، يعني أعطاه عين. قال هكذا يكون فتيان قريش. حينئذ أصيب الولد فخرج به أبوه، فخرج الولد متوسنا، أهو يعني وسنان، يعني زي اللي بيغمى عليه، مثل اللي بينام ويقوم، ينام ويقوم، فاقد الاتزان بسبب العين. ما أن وصل به إلى داره فدخل الولد المربدة فاجتالته الخيل فقتلت، مات في الحال. فقال الله أكبر، إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا وبعدها، أي على الفور، وبعدها أصيب في ساقه. أتوا له بالطبيب، قال الطبيب إن ساقه قد ألمت بها الأكلة، والأكلة داء يسري في العظام حتى يقضي على البدن. قال إذن ما العمل؟ قال الطبيب لابد من بتر الساق، هنقطعها. قال اقطعها بإذن الله. فأتى بالمناشير وأخذ يقد اللحم، ثم أتى بالسواطير وكسر العظم. قال بعضهم وكان ساجدا لله، أما رواية أنه قال لا تفعل ذلك إلا وأنا في صلاتي فلم نرى. المهم وكان ساجدا. فلما انتهى من ذلك قال أو ما شعرت؟ قال لا والله، بل إن حلاوة الإيمان قد أنستني مرارة الجراح. حينئذ اتجه إلى قصره بالعقيق، فذهب البعض إليه يعزونه في مصيبتيه، في ولده محمد وفي ساقه التي قطعت، ما زاد على قوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. الله أكبر، ورضي بقدر الله جل وعلا. قالوا وبعدها كان باقيا على صيام النهار، على قيام الليل لله الواحد الغفار، وكان يختم القرآن في كل ليلة. من شغل ببلواه ولن شغل بهذا الابتلاء الذي حل به، لماذا؟ لأن العمر ينقضي، لا ينتظر أحدا على الإطلاق حتى ينتهي من بكاء أو من ندم. لا يجدي البكاء، لا يجدي الندم. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابت، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الحديث رواه مسلم في صحيح. من أجل ذلك قلت إن الإمام امتلك السلوك فضلا عن التطبيق في صيام النهار وفي قيام الليل لله الواحد الغفار. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا على شاكلته وعلى شاكلة الربانيين. أنتقل إلى الثاني، إلى الربيع ابن خثيم، وليس خيثم كما ضبطه البعض، الربيع ابن خثيم. أقول مرة أخرى إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات، آن لنا أن نتنفس الصعداء وأن ننتقل من ترجمة رباني إلى رباني آخر حتى نرى الثراء في أمتنا بالنسبة للربانية. نعم، إن الأمة ولادة، إن الأمة ولادة، ولو عادت الأمة إلى المنهج، لو عادت إلى شرع الله جل وعلا لرأينا التمخض عن الربانيين في كل مكان، ولرأينا الراية مرفوعة في كل قطر، ولرأينا العزة للمسلمين بدلا من هذه الذلة وبدلا من العار الذي أصاب جباه الموحدين. أقول أنتقل إلى رباني ثاني، إلى الربيع ابن خثيم. أضبط تارة أخرى، الربيع ابن خثيم رحمه الله ورضي عنه أرضاه. من هو الربيع ابن خثيم؟ إنه كان التلميذ، كان هو التلميذ النجيب لمن؟ لأبي عبد الرحمن، لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه. بنا ننظر إلى ما كان يجري بين الشيخ وتلميذه، بين الأستاذ وتلميذه. ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، وهو من؟ وعاء الدين، وعاء العلم، وعاء الشرع. ابن مسعود كان إذا نظر إلى الربيع ينظر إليه ويقول: يا أبا يزيد والله، مرة ثانية يا أبا يزيد، ثم يقسم: والله لو رآك رسول الله لأحبك. الله أكبر، الله أكبر. يا أبا يزيد والله لو رآك رسول الله لأحبك، وما رأيتك إلا وذكرتني بالمخبتين، الوجلين، الخائفين من الله رب العالمين. كان الرجل هذا أي ربيع إذا مشى تظن أنه أعمى. لماذا؟ لأنه لا يشغل نفسه بنظرة هنا أو هناك، عل نظره أن يقع على امرأة فيحمل إثما والعياذ بالله جل وعلا. حتى ظن السواد الأعظم من الناس أنه أعمى، وما هو بأعمى، لكنه مبصر والحمد لله، ولكنه لا ينظر إلا إلى ما أمر الله به جل وعلا. ولذلك انظروا، أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود اهتم به اهتماما عظيما، فتخرج الرباني من تحت يده بحق. هذا الإمام أرادت امرأة أن تشغله. لماذا؟ تحدثوا عن عبادته، تحدثوا عن صيامه، تحدثوا عن قيامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد معايا؟
أيوة، أهلا وسهلا.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك.
آمين، وإياكم والشيخ محمد حسان والجميع. اللهم آمين.
آمين يا رب. ربنا يسترك فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض.
آمين وإياك وإياك. أسأل الله لك ولي الستر.
اللهم آمين يا رب. ربنا يدخلك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب.
آمين. ولك 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 مثل.
اللهم آمين يا رب. بالله عليك يا شيخ تدعي لأختي ربنا يومها بالسلامة.
أسأل الله جل وعلا أن تقر عينك برؤيتها قائما بسلامة الله جل وعلا. أسأل الله أن يعافيها وأن يبارك فيها وأن يمنحها الصحة والعافية.
وتدعي الجوزي ربنا يشفيه ويقوم لي بالسلامة. ربنا يجزيك.
أسأل الله جل وعلا أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما وأن يبارك في عمره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا شيخ، إن أحبك الله.
أحبك الذي احتني من أجله.
عندك الشيخ فيه كان على قناة الطفرة فيه مناظرة بين الشيخ عدنان عن عرور واحد شيعي، كنا عايزين حضرتك تتكلم في تدخل المناظرة دي، عايز حضرتك تتكلم من تليفون. الشيخ ده كذاب وكل شوية الشيخ يسأل وما يردش عليه ويحاور كده، كنا عايزين حضرتك ترد عليهم.
حاضر يا حبيب، حاضر والله، أول مرة أسمع عن هذا. حاضر حاضر، جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبي محمد الزغبي، كيف حالك؟
أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك وفي عمرك وأن يجعلك من الصالحات الربانيات.
كل عام أنت بخير.
وأنت بخير وصحة وسلامة وعافية.
حياك الله وبارك فيك وزادك الله علما.
وإياك وإياك وإياك.
وجعل هدتي في حسنتك أضعافا مضاعفة.
أسأل الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلك مع رسول الله في الفردوس الأعلى.
اللهم أمين. أبي لي سؤال إن شاء الله.
تفضلي.
ذكرت قصة أول أمس عن أحد الصالحين.
نعم.
تقريبا عن المنصور بن المعتمر. ذكرت أنه كان يصوم أو صام 60 عاما متواصلا.
نعم.
صياما متواصلا.
نعم.
أليس هذا مخالفا للسنة؟
حاضر، أجيب بإذن الله.
سؤال ولي سؤال من نوع آخر.
نعم.
إن شاء الله وإن دعيت عندنا في الشرقية ستلبي.
بإذن الله. أنا أكون في الشرقية الجمعة اللي بعد القادمة إن شاء الله.
نعم.
أكون في الشرقية في منطقة اسمها أكياد في تبع فقوس الجمعة بعد القادمة إن شاء الله.
مرحبا بك بشكرك.
أهلا وسهلا، جزاكم الله خير، بارك الله في عمرك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا بالحبيب.
أحبكم في الله.
أحبك الذي أحتني من أجله.
أسأل الله أن يعطيك الصحة والعافية.
وإياك وأن يمنح الشيخ محمد حسان العافية والصحة بإذنه جل وعلا.
اللهم آمين. نحبكم جميعا في الله وجزاكم الله خير.
أحبك الذي أعتني من أجله، بارك الله في عمرك.
بس استفسار أو مداخلة، هي يعني ليست لها علاقة بالموضوع ولكن أثيرت أخيرا.
نعم.
سمعت يعني من دقائق معدودة مسؤول في الإفتاء يفتي برخصة أن يفطر لاعب كرة القدم إذا كان عنده مباراة في نهار رمضان. فما رأيكم في هذا في هذه الفتوى؟
أجيبك إن شاء الله، أجيبك بإذن الله. جزاكم الله خيرا. قلت الربيع بإذن الله جل وعلا، هذا الرجل لما تحدثوا عن صيامه وتحدثوا عن قيامه وتحدثوا عن تلاوته، تحدثوا عن عبادته، تحدثوا عن فضله، تحدثوا عن أخلاقه، تحدثوا عن انكساره، تحدثوا عن تواضعه، حقد عليه البعض فاتفقوا مع امرأة هوى، أي مع امرأة من نساء الهوى أن تفتنه. الله أكبر، وكان شابا أعطاه الله من الجمال وأعطاه من المال وأعطاه من التواضع وأعطاه من دينه جل وعلا، أي من العلم الشرعي. ولننظر ماذا جرى. المرأة تزينت له بأجمل زينة ولبست له أجمل الثياب ووضعت له أجمل الطيب، وبينه هو عائد من المسجد إلى بيته اعترض الطريقة فاستعاذ بالله ثم انصرف، وفي حال عودته تارة أخرى إلى المسجد اعترض الطريقة ثم قالت: الله الله في قلبي وقلبك، لقد استولى حبك على قلبي وملك زمامه. فاستعاذ بالله ثم انصرف، ولما دخل داره في الليل البهيم أراد أن يقوم الليل فشغله ذلك، فأتى بقلم وقرطاس وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله فلان إلى أمة الله رب العالمين، أما بعد، فيا أمة الله تذكري كيف بك لو اعترت الحمى جسدك فغيرت ما أرى من اللون والبهجة والنضارة والجمال. يا أمة الله كيف بك إذا هجم عليك الموت ثم حملت على الأعناق وتركت الأهل والديار والأصحاب والرفاق. يا أمة الله كيف بك إذا وضعت في قبرك ثم دخل عليك منكر ونكير وسألاك ماذا تقولين. يا أمة الله تذكر البعث والحشر والحساب والوقوف بين يدي ملك الملوك ورب الأرباب. إن كنت بحاجة إلى طبيب فاقصديه، نعم جزء أن أقول ذلك عقديا، إن طبيبها هو الله حسن الألباني رحمه الله. المهم، إن كنت بحاجة إلى طبيب فاقصديه في صدق المسألة، ذلكم الله رب العالمين، أما أنا فمشغول بقول الله جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ثم حمل الورقة ثم اتجه إلى المسجد فاعترض الطريقة فألقى إليها بالورقة، ما أن قرأت الورقة حتى بكت وانهمر الدمع مغزارا من عينيها، ثم هربت إلى دارها وتابت إلى الله توبة ما عادت بعدها لذنب أبدا. لذلك أقول: هذا الإمام، هذا الجهباذ، هذا الرباني، هذا الخلوق، انظروا إلى أمره. أيضا حتى في السخاء، ذكر صاحب صفة الصفوة وغيره أنه اشترى بغلة ب30,000، اشترى بغلة ب30,000 وأمر غلامه، والغلام أي الخادم، أمر غلامه أن يحتش له، فذهب يحتش وبقي ربيع يصلي. قلت إن وقته ما كان يخلو من العبادة، من صيام ومن قيام ومن تلاوة القرآن، فقام يصلي أي يتنفل إلى الله جل وعلا، فجاء لص سارق فأخذ البغلة وهو ينظر إليه وهو في صلاته ثم أخذها، فنادى على غلامه وقال: أين البغلة؟
قال ليست موجودة؟ قال سرقها السارق. قال ورأيته؟ قال رأيته لكني كنت في صلاة. قال أو ما خرجت منها؟ قال ويحك ويحك، كيف أخرج من صلاة أنا فيها بين يدي الله؟ ثم رفع يديه وقال اللهم إن كان السارق غنيا فاهديه، وإن كان فقيرا فأغنه، اللهم إني قد رضيت. هذا الإمام، هذا العالم، كانت أمه تدخل عليه بالليل البهيم فتراه يبكي لا يكف عن البكاء خوفا من رب الأرض والسماء، فتسأله فيقول أمه دعيني أبكي طويلا عل الله أن يرحمني بعد ذلك. ودخلت عليه ابنته يوما، ابنته الصغرى، وقالت أبتاه ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام، الكل ينام أما أنت فلا تنام. قال بنيته إن ذكر النار ذهب بالنوم عني، أي خوفي من عذاب الله جل وعلا ما جعل للنوم مكانا عندي يا بنيتي. هذا الإمام كان صواما، كان قواما، وكان يختم القرآن في كل يوم وليلة. الله أكبر، الربيع هذا وقف على آية، آية واحدة من كتاب الله جل وعلا، بينه يتلو إذ وقف عليها، قالوا فلا زال عليها حتى أذن مؤذن الفجر، الله أكبر، وهو في بكائه. بل إن الأمر أعظم من ذلك، بينه هو يبكي في قيام الليل إذ دخلت عليه أمه فأتت له بنديمه حتى يجعله يكف عن البكاء وكأنه قتل قتيلا، فدخل فلما سلم من ركعتين جلس بجواره وقال ارحم أهلك، ارحم أمك، ارحم بيتك. قال أين أنا من قول الله جل وعلا لمثل هذا فليعمل العاملون؟ فبكى الآخر وأخذ يبكي، فقالوا له جئنا بك حتى تخفف عنه، فاحتجت أنت من يخفف عنك. الله أكبر. لأجل ذلك أقول إنني أتحدث عن هؤلاء الربانيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بفضيلتك.
ربنا يحفظكم.
فضيلتك بخير.
أهلا وسهلا
فضيلة الشيخ.
تفضل.
بالنسبة للأخ الذي اتصل بفضيلتك منذ قليل ويريد من فضيلتك أن ترد على مناظر الشيخ عنال العور، وهذه النقاط التي يعني يطلب من فضيلتك الرد عليها، وهي حديث حذيفة يقولون أنه ورد في صحيح مسلم أن سورة الأحزاب كانت طويلة جدا.
أيوة.
وإلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت على ما نقرأه الآن.
نعم.
هذا أول سؤال. السؤال الثاني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يعلم بالمعوذات إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث بالنسبة لأهل القرآن، أكثرهم استشهدوا في موقعات اليمامة، وورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت تقرأ آية الرضا 5 رضعات إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن فيما يتلى من القرآن. فما رد فضيلتك على هذا؟ جزاكم الله خير.
والشيخ أجاب عنهم يعني؟
لا، الشيخ كان هناك شبهات كثيرة جدا ولم يتسنى له الإجابة لأن المناظر يعني ليس لم يحترم الشيخ في أثناء الرد يعني.
أنا هضطر أخرج من السلسلة تحت. الحمد لله. حاضر إن شاء الله، مش هطول، هأخذ بقى كمان رباني وأجيب إن شاء الله جل وعلا. قلت بإذن الله جل وعلا، أنا لي بإذن الله وسامحوني أن أخرج فقط هذه الليلة من سلسلة الربانيين حتى أجيب عن هذه الأسئلة التي سمعتها اللحظة فقط في التو من هذا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا.
أديني الشيخ لو سمحت.
معك الشيخ إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك عم الشيخ محمد،
حياك الله وبارك فيك.
جزاكم الله خير.
وجزاك أفضل منه.
والله وددت لو ألقاك وقبلت يديك وقدميك.
أنت على رأسي. جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا جزاك.
أسأل الله أن يبارك في عمرك وفي كل ما آتاك.
الله يبارك فيه.
طيب أجيب بقى بإذن الله، لأن هو قدر الله ما شاء فعل حتى لا أجعل لرافضي خسيس رفعة على أخي لي أو على شيخ. أقول بإذن الله جل وعلا، الإخوة طبعا أتوني بالأسئلة في لمح البصر، يعني كنت تحتاج إلى إجابة لكن بإذن الله استعين بالله جل وعلا. لكن حسبي أن أقول إن ما يجري هناك أنا لست موافقا عليه، بمعنى أن منهج أهل السنة والجماعة ليس كما يفعله الأحبة هناك على الإطلاق، لأن منهج أهل السنة والجماعة لا يسمح فيه لمبتدع بنصف كلمة، ومن أراد المراجعة فليرجع إلى مقدمة تلبيس إبليس لأبي الفرج بن الجوزي رحمه الله، فكان الإمام من أئمة السلف إذا دخل عليه مبتدع يقوم ويقول له إما أن تجلس وإما أن نجلس، أي لا نجلس معك في مكان واحد. ودخل مبتدع على محمد بن سيرين وأراد أن يتكلم وقال أتكلم بكلمة، قال ولا بنصف كلمة. لكن هؤلاء يسمحون للبسطاء بسماع الشبهات، ولا حول ولا قوة إلا برب البريات، وبسب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وما شابه ذلك، وهذا مما لا يجوز وليس من منهج أهل السنة والجماعة. رابعا، أن الواحد من هؤلاء المجرمين المعتقدين بالكفر الأكبر من الاثنى عشرية حينما يطعنون في كتاب الله جل وعلا وفي أم المؤمنين الطاهرة المبرأة إلى آخر هذه الأمور يلقون الشبهات بسيطة، وحينما يريد الشيخ أن يجيب عنها ربما ما استطاع أن يجيب، أو ربما أراد أن يقرأ لها، أو حتى أجاب بتأصيل علمي، فالبسطاء الذين يشاهدون الحلقة لا يستطيعون فهمها على الإطلاق. إذن بقيت الشبهة في الصدور ولم يستفيدوا من الإجابة. ولذلك أنصحهم تمام، أنا بقولها من قلبي، تعلمون أني لا أجامل أحدا، أنصحهم بالتوقف عن هذا الأمر، ولذلك أجيب بإذن الله على الروافض المجرمين. أما الحديث وهو حديث حذيفة، والحديث وارد في صحيح مسلم أن سورة الأحزاب مش كانت طويلة كما ذكرت الأخت، لا، أن سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة وبقيت الآن، بمعنى أن سورة الأحزاب أخذ منها أكثر من 100 آية. هل هذا صحيح؟ نعم، إن الحديث صحيح وما أنكرنا ذلك على الإطلاق. هل هذا يعد تحريف أو نقص في كتاب الله جل وعلا؟ باطل هذا القول. لماذا؟ لأن القرآن كما نعلم في علومه الناسخ والمنسوخ. يقول جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فهذه الآيات نسخت بإذن رب البريات، لا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بيد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. النسخ وارد ولا ننكره على الإطلاق، بمعنى أن هذه آيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخت هذه الآيات طبقا لما ورد في دلالة كتاب الله وما ورد في صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. كنت تمسك علي خطأ إذا أنكرت ذلك، أما كتب أهل السنة آتت بالرواية، ولو كنا أهل السنة نزور القرآن أو نحرف القرآن ما أتى مسلم بهذا الحديث في صحيح. يعني أنت قلت لي مسكت الحديث، ما هو مسلم اللي جايبه، والحديث موجود ومذكور من لدن النبي إلى يومنا هذا. إذن لا نخفي شيئا على الإطلاق، هذه آيات منسوخات، فلا شيء في ذلك على الإطلاق. أعطيك مثال، مثل حينما صعد عمر المنبر والحديث في صحيح الإمام البخاري وكان يتحدث عن الرجم، عن رجم الزنا، وقال إن كنا نتلو آية من كتاب الله جل وعلا، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. هذه الآية نسخت بأمر من الله جل وعلا. والنسخ أقول للآباء، معلش سمحوني، أقول للآباء، للأمهات، للإخوان، للأخوات، للأبناء، للبنات، النسخ على 3. هناك ما نسخ حكمه وما نسخ رسمه. يعني نسخ الرسم والحكم، يعني ممكن آية كاملة تيجي رسم وحكم، يعني الآية خالص تتنسخ تشال، حتى المعنى بتاعها كذلك يحمل هكذا، الحكم بتاعها ينسخ هكذا. نعم، ما نسخ رسمه وحكمه. الثاني، ما نسخ رسمه دون حكم. الثالث، ما نسخ حكمه دون رسمه. هذا أمر معلوم لدى أهل السنة قاطبة، وهذا أمر من الله جل وعلا. أعطي أكثر من ذلك، أقول مثلا لو أن لابن آدم الحديث الوارد في الصحيحين من طريق ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له ثاني، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، كانت هذه آية تتلى في كتاب الله جل وعلا فنسخت ثم صارت حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت آية، إلا أن الله أمر وجعل الله لها نسخة فنسخت هذه. الله أكبر، إذن نحن لا ننكر شيئا من هذا الأمر على الإطلاق. ولو أن هؤلاء، لو أن المجرمين، لو أن الخبثاء لو أن الذين خرجوا عن ملة التوحيد المعتقدين من أهل العلم، لا أتحدث عن العوام، فالعوام الجهال غرر بهم، لو أن هؤلاء الذين كفروا بقولهم أن القرآن محرف وأن السنة محرفة، لو أنهم عادوا إلى علوم القرآن وقرأوا الناسخ والمنسوخ ما قالوا هذا الكلام على الإطلاق. ثانيا، أن عبد الله بن مسعود أنكر المعوذتين، أقول بإذن الله جل وعلا، الصحيح هكذا أن عبد الله بن مسعود أبا عبد الرحمن لم يكتب المعوذتين في مصحفه، بمعنى هل أنه أنكر؟ شتان بين كلمة أنكر أو أنه لم يكتب، بمعنى أن عبد الله بن مسعود ما كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحيانه حتى يعلم ما نزل على النبي وما لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال ابن مسعود أن المعوذتين إنما هما معوذات كان يعوذ بهما النبي الحسن والحسين، يعني النبي كان بيعوذ الحسن والحسين، بأعيذكما بكلمات لا يتمات من شر ما خلق، أعيذكما بكلمات لا يتمات من كل شيطان وما من كل عين لام، فظن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بالمعوذتين، بقول أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فظن أنهما ليستا من القرآن لأنه لم يكن مع النبي حالة نزول المعوذتين ولم يصلي خلف النبي بصورة المعوذتين. تعال معي، أما أبي بن كعب فقال لقد سمعتهما من النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية، لقد صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ المعوذتين. وأنا أسأل، هل يقرأ النبي حديثا في الصلاة؟ أبدا، بل إن النبي يتلو القرآن في الصلاة، المعلوم هذا، بمعنى أن الذي يتلى في الصلاة هو كلام الله جل وعلا. وأبي بن كعب صحابي جليل شهد على النبي بأن المعوذتين من القرآن، وشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمعوذتين إذ هما من القرآن. خذ النقطة اللي جاية القاسمة للروافض، عبد الله بن مسعود صلى خلف النبي ولم يسمع المعوذتين، لكن صلى خلف أبي بكر وصلى خلف عمر وصلى خلف الأئمة أيضا قبل الكوفة وبعد الكوفة، وكانوا يقرؤون القرآن بما فيه المعوذتين ولم ينكر عبد الله بن مسعود ذلك. هذه إذن شتان بين أنه لم يعلم بنزول المعوذتين وبين أنه أنكر أن المعوذتين ليست من القرآن. ثانيا، أن أبي بن كعب سمع المعوذتين من النبي وشهد على أن المعوذتين من القرآن وصلى خلف النبي بالمعوذتين وصلى خلفه من الصحابة. ولذلك الألوسي رحمه الله أتى بباب جيد في الرد على الروافض في هذه المسألة، وما أنكرها أحد على الإطلاق، ما أنكرها أحد على الإطلاق. النقطة الخامسة، أن الصحابة بالإجماع، أهو أن الصحابة بالإجماع، وكان عدد المفتين منهم اللي هم من أهل العلم الكبار الحمل للقرآن، كان عددهم كما ذكر الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار يتعدى النيف والعشرين فوق المئة، ما أنكروا أن المعوذتين من القرآن، الصحابة بالإجماع. ونحن نعلم أن الصحابة أجمعوا على أن المعوذتين من القرآن، وأن كبار التابعين أجمعوا على ذلك، وأن أوساط التابعين أجمعوا على ذلك، وأن صغار التابعين أجمعوا على ذلك. والنبي يقول في الحديث الصحيح لا تجتمع أمتي على ضلالة. يبقى من هنا اللي على ضلال؟ الروافض. بعد ذلك يقولون أن أهل القرآن استشهدوا في اليمامة، كلمة تحمل باطلا وسما، ليس أهل القرآن بالكلية استشهدوا في اليمامة، بل إن جماعة من حفاظ القرآن من حملة القرآن من القراء، اسمهم مجموعة من القراء، استشهدوا قتلوا في موقعة اليمامة. نعم استشهدوا، لكن هل مات كل من كان يحفظ القرآن؟ المعلوم أن القرآن حفظ في الصدور وفي السطور، احفظوا معايا أهو، إلى الآباء إلى الأمهات، ومش هخرج حلقة ثانية أبدا عن سلسلتي المرة دي، بس على أساس هذا الأمر ده أنا بقوله. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون القرآن من النبي في الصدور وفي السطور، السطور يعني بيكتبوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصدور يحفظون القرآن من النبي من في النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون، أعطيكم مثالا، حتى بعد استشهاد هؤلاء، حتى بعدهم بفترة، لما قام زيد يجمع القرآن، أتدرون جمع كم من الرجال معه؟ كام كانوا كتب للقرآن؟ عدد الكتبة في نهاية حياة النبي بلغ 44، 44 كاتبا للواحد. أما حملة القرآن فحدث ولا حرج، هم كثر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أسأل، أهو حتى تقسم الظهر. أنا أسأل، النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل ينزل عليه في كل عام يدارسه القرآن، يختم معاه القرآن كل سنة في رمضان، أو كل رمضان يجي حتى بعد استشهاد دول يختم معاه القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لأصحابه. وفي العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن مرتين، رجعه له من الفتح إلى الناس مرتين. أو ماذا تريدون بعد ذلك؟ الله أكبر. عائشة كانت تقرأ آية الرضاعة، نعم هذه الآية منسوخة، ولذلك أوردها أئمتنا في الصحيح، ووردت عند أهل السنة، وردت في كتب السنة، ولا بأس بذلك على الإطلاق. قلت هذا من النسخ، نعم من النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها. يا جماعة شتان بين أن يقال إن آية حذفت من كتاب الله جل وعلا، وشتان بين أن يقال إن هذه الآية منسوخة. منسوخة، أضحككم على هؤلاء، قالوا إن آيات حذفت من كتاب رب البريات، مثل ماذا؟ قالوا في سورة الانشراح، ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك، يقولك وجعلنا عليا صهرك. جبت لي منين؟ جبتها بقى منين؟ احنا بنقول هذه منسوخ من رواية كذا إلى آخره، جبتها أنت منين؟ ها كده وخلاص، أسكت كده وخلاص، كده وخلاص. هذا الجهل، هذا عين الإفك، هذا والافتراء. ولذلك أين أنتم؟ أنا أقول بقى للروافض، الله جل وعلا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أسألكم هل تؤمنون بكتاب الله جل وعلا؟ أهو آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. أسألكم هل تؤمنون بكتاب الله؟ هل تقولون بأن القرآن الموجود بين أيدينا هو كتاب الله جل وعلا؟ يقول لك نعم. طيب إذا تؤمن بالآية التي تقول إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون؟ لك نعم. إذا خلاص ضمن الله حفظ كتابه إلى أن يرث الأرض ومن عليها، فأنى لك أن تتحدث بالزيادة أو النقصان. لو عدت تتحدث بعد ذلك بالزيادة أو النقصان أو التبديل أو التغيير فأنت كافر بالله رب العالمين. قال علماؤنا، وجاء ذلك في لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله بتحقيق وزيادة وشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن من قال أو اعتقد بأن القرآن ناقص، يعني نقص منه شيء، كلمة، حرف، أي شيء، فقد كفر، فقد كفر، أي كفر بالله جل وعلا. فأعلمونا بأمركم، إن كنتم تتحدثون عن حذف في كتاب الله وتغيير فأنتم كفرتم بهذا الكتاب، وما دمتم قد كفرتم بهذا الكتاب كذبتم ربنا من فوق سبع سماوات لما قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وحينما كذبتم ربنا من فوق سبع سماوات كذبتم النبي الذي نقل الوحي عن الله جل وعلا بواسطة جبريل إلينا. إذن أنتم كفرتم بالله، كفرتم بالقرآن، كفرتم بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن أنتم طائفة لستم من أهل الملة على الإطلاق، ولستم معنا، ولستم على دين الله جل وعلا. المهم لو أني أعلم أكثر من ذلك مما قال هذا، والله الذي لا إله إلا هو لعلقته بين أعلى سماء وأرض، فسحقا للروافض، وقطعا لألسنتهم، وقطعا لأبدانهم، ولا بارك الله فيهم. ولذلك أقول لهذا الذي يتحاور معه قف عند هذا الحد، وأوقف هذا الذي يجري، وإن كانوا بحاجة إلى مناظرة فإني طلبت مناظرة أكبر هؤلاء، فليأتوني من إيران أو من العراق أو من أي مكان في أي بقعة يختاروها. ولذلك أقول اتركوا هذا الهراء ولا تفعلوه أمام العوام حتى لا تفتنوا العوام بكلام الجهال. والآن أنا لي أن أجيب عن أسئلة الحلقة الماضية لأن الوقت نفد، وأسأل الله أن لا يبارك في هؤلاء الروافض الذين كانوا سببا في أني تركت حلقة الليلة وما استفاد الناس منها. أقول بالنسبة للسؤال الأول الذي أتاني في الحلقة الماضية، تصفيد الشياطين، يعني الأخت بتقول لي إحنا إما بنسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان غلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنة وصفدت الشياطين، إما إيه اللي بوسوس لنا؟ أقول يا أختاه معنى صفدت الشياطين أي حال الله بينها وبين ما تريد من شر للموحدين، هكذا ذكر الشيخ ابن عثيمين في مجال الشهر رمضان الوعظية رحمه الله. وأيضا هذا قول سلف الأمة، حال الله بينها وبين ما تريد من شر بالنسبة للموحدين. طيب إيه اللي بيوسوس لي عشان أفعل الشر؟ أهو نجد زنا مثلا في رمضان من بعض الشواذ، نجد مثلا فعل قمار، نجد مثلا فعل الرذيلة. أقول اعلمي يا أختاه أن أعداء الإنسان لا يتمثلون في الشيطان وحده على الإطلاق، بل الشيطان والهوى والدنيا والنفس الأمارة بالسوء. فالنفس الأمارة بالسوء خطيرة للغاية، ولذلك اعترفت امرأة العزيز أنها لما أرادت أن توقع يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم في المعصية ما قالت إن الشيطان أمرني بكذا، قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذه هي وسوسة النفس الأمارة بالسوء، وهناك وسوسة للهوى ووسوسة للدنيا. السؤال الثاني، إمام يصلي يوما 8 ركعات، اليوم الثاني يقول لك ننوع يبقى 20 وهكذا، هل هذا يجوز؟ من ناحية يجوز يا إخواني نعم يجوز، لكن الصواب لهذا الإمام حتى لا يفتن الناس وحتى لا يجعل القلوب تختلف أن يمضي على وتيرة، إما أن يصلي 8 كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يصلي 20 دائما كما جمع عمر بن الخطاب الناس على أبي بن كعب فكانوا يصلون هكذا. إذن افعل هذه أو افعل تلك. السؤال الثالث، نسي التشهد في التراويح فأتم 4. السؤال ده مهم، فأتم 4، نسى التشهد في التراويح فأتم 4. يعني الأخ كان بيقول لي امبارح الإمام عندنا نسى يشهد في اللي هو في نهاية ركعة الثانية، أم آيم جاب الثالثة والرابعة وخلاص. من عند الجمهور هذا الأمر فيه الجواز، احفظوا معاي عشان ما حدش ينكر عليها ذرة. أما الجمهور فيقولون بالجواز، وأما الحنابلة كمذهب فيقولون بالكراهة، وأما أحمد كإمام للمذهب وليس هذا قول المذهب، يا رب كلامي يفهم عشان ما حدش فهمني خطأ. ثاني، أما الجمهور على الجواز، وأما الحنابلة كمذهب على الكراهة، وأما أحمد كإمام للمذهب يعني وحده يرى بطلان الصلاة. أظن كلامي واضح وأنا لا أقول ببطلانها. سؤال الذي يلي ذلك، الأخت أمس اتصلت علي بتقول لي أنا أضهجت، يعني عملت لفسة عملت إجهاض ما في بطني وكان يبلغ 2 شهر في بطني، يعني اللي كان في بطني يبلغ 2 شهر ما وصلش 120 يوم، وأجهضت نفسي. أقول إن كنت أجهضت نفسك بسبب أمر طبيب لأن الخطر عظيم عليك فلا شيء فيه على الإطلاق، أما إذا كنت أجهضت نفسك عشان مش عايز الجنين اللي جاي ده، طبعا في خلاف ونزاع بين العلماء، لكن الرأي الراجح، لكن الرأي الراجح أنه ليس عليك صيام 2 شهر المتتابعين، ليس عليك صيام 2 شهر المتتابعين، لأن الخلاف بين العلماء كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله، أو أن الخلاف بين العلماء في المسألة في فهم حديث ابن مسعود، هل 40 أم 40 و40 و40. المهم أن عليك التوبة وليس عليك كفارة صيام 2 شهر المتتابعين، توبة فقط، هذا هو الرأي الراجح. الأخ الحبيب الذي قال استئصال المعدة في الحلقة الماضية إنه بيستأصلوا نصف المعدة ولا بيجوع ولا بيشبع، وفي نفس الوقت مثل اللي استأصله هذا لو جع أثر ذلك عليه الصوم، أقول له بشهادة الطبيب المسلم الثقة لو قال لك أنك لا يصلحك الصيام أبدا بسبب هذا الاستئصال وإلا لأتى على بدنك بالضرر اليقيني لا الظني، فأنت يا أخي لك رخصة الإفطار وعليك الفدو، أن تفدي وعليك الفدو، معنى أنك تطعم عن كل يوم مسكينة، أما قضاء فلا، لأن القضاء هذا لمن؟ لمن ابتلي بمرض عارض، يعني يأتي ويزول ويرجى الشفاء لصاحبه بعد ذلك. في هذه الحالة نقول لهذا اقضي وليس عليك فدية، أما أنت فإذا قال لك الطبيب المسلم الثقة، أؤكد إذا قال لك الطبيب المسلم الثقة أن الصيام يضر عليك يقينا لا ظنا، فلك الأخذ بهذا الأمر كما ذكرت بإذن الله جل وعلا. بقي لي بإذن الله جل وعلا أن أدخل في وعظ الذي يجسد الأمر، رغم أني ما عشت الحلقة، وأرجو من الأخوة والأخوات بعد ذلك ألا يدخلوا علي بمثل هذه الأمور حتى لا تعكر صفوي وأنا في رمضان، ففي رمضان جعلته لقراءة القرآن وإعطاء هذا الدرس فضلا عن المساجد حتى أتعايش بإذن الله جل وعلا. أستحلفكم بالله ألا تدخلوا علي أمرا مثل هذا بعد ذلك، وألا تقطعوا علي الحلقة بعد هذا، إنما قطعتها الليلة انتصارا لكتاب الله جل وعلا ولن تكرر ولن تكرر. ولذلك أقول إني أعفيكم جميعا وأقول لجناب ذاتهم جميعا ائتوني في مكان حتى أعري أمركم. وانتوا خليكم بعيد في رمضان انشغلوا بالقرآن. المهم أنا لي بإذن الله أن أنصح نفسي في نهاية الحلقة هذه وأن أنصح آبائي وأمهاتي وإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي بأن نكثر من الدعاء في رمضان، بأن يتقبل الله صومنا وأن يتقبل قيامنا وأن يتقبل تلاوتنا لكتابه جل وعلا، وأن يبارك لنا في كل ما آتانا، وأن يغفر لنا الزلات، وأن يعطينا الحسنات، وأن يحط عنا السيئات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أياما كلما نودي أجاب، أكررها، أياما كلما نودي أجاب، ومن بجلاله ينشي السحاب، وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطاب، ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا، ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب، ويا من قربه وسماه حبيبا وأعتق من شفاعته الرقاب. أقول لنفسي لأهلي لإخواني للجميع لا تنشغلوا بهذه الأمور وتزودوا للقاء الله، فبإمكان الآن القيام من قناة الرحمة ثم يخرج النفس فما يعود، فألقى الله جل وعلا فما الذي استفدت. وأنتم يا إخوان علني أن أكون جالسا الآن وهناك أمراض تفتك ببدني وأنا لا أدري ما أن أخرج من هذا المكان حتى ألقى ربي، وعلي أن أركب السيارة الآن فألقى بها حتفي وألقى الله جل وعلا، فإن الموت لا يميز بين صغير ولا شاب ولا كبير، بل هي المنية وفي النهاية وقوف بين يدي الله جل وعلا، حفاة عراة كما ولدتنا أماتنا، تكشف الأسرار وترفع الأستار وتفضح الأسرار، والحكم لله الواحد القهار، والسجن جهنم والحكم هو الله جل وعلا، تفضح الأسرار لا يعلم الناس عن المرء شيئا، تفضح أسراره، فعلت كذا وبطنت كذا وأضمرت كذا وأخفيت كذا، وإن المعاصي تملأ البدن من الشعر إلى الظفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا بحاجة إلى الزاد، بحاجة إلى ركوع، بحاجة إلى سجود، بحاجة إلى تلاوة كتاب الله جل وعلا، بحاجة إلى استغفار آناء الليل وأطراف النهار، بحاجة إلى الخوف من الله جل وعلا، بحاجة إلى أن يتقبل الله أمري وأن يقبل ذلي وأن يرحم ضعفي. تزود من التقى فإنك لا تدري، تزود من التقى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وكانت منيتهما ليلة القدر، وكم من عروس زينوها لزوجها وكانت منيتهما ليلة القدر، وكم من صغار كان يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر. لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه، فكونوا كالربانيين الذين أذكرهم الآن في كل حين على مدار الشهر في كل ليلة، وبنا نتمثل بهؤلاء. واسمعوا معي، يرحمني ويرحمكم رب الأرض والسماء، نقول كما قال القائل: يا نفس توبي، يا نفس توبي، يا نفس توبي، فإن الموت قد حان، وعص الهوى فالهوى لا زال فتانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه، ننسى بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أجمعها خلفي، وأخرج من دنياي عريانا، ما بالنا نتعامى عن مصارعنا، ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا. فكم رأينا أناسا صالحين قضوا موتا وقد سلبوا دينا وإيمانا، واستبدلوا الكفر بالإيمان وانفصلوا بسوء خاتمة للموت أعيانا. أين الملوك وأبناء الملوك ومن كانت تخر له الأذقان إذعانا؟ صاحت بهم حادثات الدهر مستبدلين من الأوطان أوطان، أخلوا منازل كان الحر مفرشها، واستنفروا حفرا غبرا وقيعانا. يا راكدا في ميادين الهوى مرحا، في ثياب الغي نشوانا، مضى الزمان وولى العمر في لعب، يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان. مضى الزمان وولى العمر في لعب، يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان، قد كان ما كان، قد كان ما كان. أسأل الله جل وعلا، أسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم، أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا من خدمته وطاعته، أسأله جل وعلا أن يجعلنا من العباد المنكسرين الثابتين على هذا الدين، أسأله جل وعلا أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم أبي، اللهم ارحم أبي وارحم موتى المسلمين، واغفر لنا أجمعين. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.